شريكه واشهد ان محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم اما بعد، باب بيان ما تجب فيه الزكاة وكم مقدار ما يخرج. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. هذا الباب في ما بيان ما تجب فيه الزكاة وكم مقدار ما يخرج. الكتب التي ذكرت الترتيب الحديثي لا تذكر الكتب مثل الكتب التي فيها الترتيب الفقهي للأحكام الفقهية. فمثلا كتاب صحيح مسلم كتاب حديثي، صحيح البخاري كتاب حديثي، فلا تذكر ترتيب كتب الفقه. يعني مثلا في كتب الفقه تجد أن الزكاة، مثلا كتاب الزكاة يذكرون حكم الزكاة ومنزلتها، يذكرون شرط وجوب الزكاة، يذكرون مثلا الأصناف التي تجب فيها الزكاة، يذكرون في الزكاة أحكام، يذكرون مصارف الزكاة، يذكرون نقل الزكاة، أحكام نقل الزكاة، يذكرون الأحكام بهذه الطريقة بهذا الترتيب. لكن في كتب المحدثين ككتب الحديث مثل ما ذكرنا الكتب التي ذكرت الزكاة كسنن أبي داود، سنن الترمذي كذلك، سنن ابن ماجه، صحيح البخاري، صحيح مسلم، تذكر الترتيب بحسب الحديث. فما صح عند الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه يذكره، وفيها من الترتيب مثلا ما بوب عليه أهل العلم، ما بوب مثل ما بوب النووي هنا على هذا الحديث. قلنا دائما التبويبات ليست من صنيع الإمام مسلم في الصحيح، إنما هي من صنيع الإمام النووي. فالإمام مسلم بدأ كتاب الزكاة بهذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وبوب عليه الإمام النووي باب بيان ما تجب فيه الزكاة وكم مقدار ما يخرج. لكن لما تأتي مثلا للعلماء يذكرون هذا الأمر في شروط المال الذي تجب فيه الزكاة، شروط المال، يعدون الشرط الأول، الشرط الثاني، الشرط الثالث، شروط المال الذي تجب فيه الزكاة، في شروط صاحب المال، شروط صاحب المال. مثلا الكافر ملك المال الذي تجب فيه الزكاة، هل تجب عليه الزكاة؟ هل يزكي؟ هل إذا زكى يتقبل منه؟ لا. هل مثلا الصبي إذا المال ملكه بالشروط المتوفرة في شروط المال الذي تجب فيه الزكاة فهل عليه زكاة أو لا؟ هنا بحث العلماء. المجنون مثلا، المجنون عنده مال تجب فيه زكاة، هل يجب عليه الزكاة أو لا؟ هذه في شروط، بحثها في شروط صاحب المال. أما هذا الباب فقد يذكر في شروط المال لتجب الزكاة فيه، يشترط في المال حتى تجب الزكاة فيه شروط، شروطا. أولا أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، أن يكون المال من الأصناف التي تجب فيها الزكاة. طب ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة؟ الأصناف المتفق على وجوب الزكاة فيها تسعة أصناف، تسعة أصناف. أولا الذهب، وثانيا الفضة، النقدان يعني الذهب والفضة، ثالثا الإبل، ورابعا البقر، وخامسا الغنم، وسادسا الحنطة، وسابعا الشعير، وثامنا التمر، وتاسعا الزبيب. ويذكرون السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة في باب الزروع والثمار. هذه هي الأصناف المتفق على وجوب الزكاة فيها بالاتفاق، إلا أن ابن حزم لم يثبت عنده حديث الزبيب، لم يثبت عنده مثلا في التمر في الحنطة والشعير والتمر ثبت الحديث، الزبيب لم يثبت عنده فلم يقل به، فقال بالثمانية الأخرى، قال بالثمانية الآخرين يعني بالأصناف. فإذا هذه الأصناف المتفق عليه، المتفق عليها، الأصناف المتفق عليها. طب غير هذه الأصناف، غير هذه الأصناف، ابن حزم والصديق حسن خان يقول لا تجب الزكاة إلا في هذه الأصناف، فضيقوا فقط فقط في هذه الأصناف، حنطة شعير يعني حنطة قمح وشعير وتمر وزبيب. غير ذلك، واحد زرع حمص عدس ذرة قال هذا لا تجب فيه الزكاة، هذه فقط الأصناف المعدودة هنا، إبل بقر غنم، كان عنده غير هذه الأصناف من الحيوانات لا تجب فيها، ذهب وفضة فقط النقدان، النقدان. فابن حزم وصديق حسن خان ضيق فقال فقط في هذه الأصناف الثمانية، هي هذه الأصناف متفق عليها، قلنا تسعة، ابن حزم لم يثبت عنده واحدة فأصبحت عنده ثمانية. وعلى النقيض أبو حنيفة وسع في هذا فجعل الزكاة أصناف الزكاة في كل مال نام، كل مال ينمو، ولا يشترط فيه هذه الأصناف، كل مال ينمو فيه الزكاة، كل مال نام فيه الزكاة. وأحيانا لم يشترط النصاب في بعضها كما سيأتي في مسألة الزروع والثمار، أبو حنيفة لم يشترط النصاب في بعضه. إذن أبو حنيفة وسع، قال كل مال ينمو فيه الزكاة، كل مال ينمو هذا فيه الزكاة. ابن حزم صديق حسن خان ضيق، والشوكاني كذلك ضيق، قال فقط في هذه الأصناف، لكن الأصل التوسط. وسترى أنه هناك مثلا عروض التجارة، هذه الأصناف التي فيها الزكاة، من الأصناف التي فيها الزكاة ولم يذكرها ابن حزم، لكن الجمهور على أن عروض التجارة فيها الزكاة. العسل، اختلف العلماء في الزكاة في العسل وصين فيه الزكاة. أصناف الأصناف التي ذكروها في الزروع والثمار أيضا في أشياء أخرى غير الحنطة والشعير والتمر والزبيب فيها الزكاة. فالحق التوسط، فالأصناف التي فيها الزكاة المتفق عليها ذكرناها، وبعضهم قد وسع كأبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه. إذن أول شرط، طبعا سيأتي لهذا الكلام تفصيل في الذهب والفضة وفي الإبل والمواشي والزروع والثمار، سيأتي له التفصيل، لكن هذا الآن على العموم. شروط وجوب الزكاة في المال، يشترط في المال حتى تجب فيه الزكاة، أولا أن يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة، من الأصناف التي تجب فيها الزكاة. ثانيا، وهذا موضوع الباب هنا، أن يبلغ النصاب، أن يبلغ النصاب. إيش يعني أن يبلغ النصاب؟ ما هو النصاب؟ قالوا النصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، فمن لم يبلغ هذا القدر، ومن لم يملك هذا القدر وملك ما دونه فلا زكاة عليه. قال هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، يعني الشرع رتب وجوب الزكاة على بلوغه، فمن لم يملك هذا القدر وملك ما دونه أو لم يملك شيئا أصلا فلا تجب الزكاة عليه. فمثلا زكاة الذهب 20 مثقالا، نصاب الذهب عشرون مثقالا، عشرون مثقالا اللي هي الآن 85 جرام من الذهب، هذه زكاة الذهب. ما دون ذلك هذا هو النصاب، نصاب المال، القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه. فمن ملك 80 جراما من الذهب هل عليه زكاة؟ من ملك 70 جرام من الذهب هل عليه زكاة؟ لا. قدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه 85 جراما، دون ذلك لا تجب عليه. هذا مثال سيأتي التفصيل. كذلك مثلا هنا خمسة أوسق، خمسة أوسق في الزروع والثمار، خمسة أوسق، دون ذلك ملك 3 أوسق، هل عليه زكاة؟ لا. لما؟ قالوا لم يبلغ النصاب، لم يبلغ النصاب. عنده 20 شاة، عنده 20 شاة، هل عليه زكاة؟ لا، لم تبلغ النصاب. عنده 3 من الإبل، هل عليه زكاة؟ لا. لما لم تبلغ النصاب؟ لأن نصاب الإبل 5 من الإبل فما فوق فيها زكاة، دون ذلك ليس فيها زكاة. 4 من الإبل عنده ليس فيها زكاة. قال ولا فيما دون 5 ذود صدقة، يعني زكاة. فإذا بلوغ النصاب القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، هذا اسمه إيش؟ النصاب. من لم يملك هذا القدر ملك ما دونه لا تجب عليه الزكاة وجوبا. ثالثا من الشروط على وجه الإجمال دون تفصيل، من الشروط قال أن يكون هذا المال مملوكا ملكا تاما، أن يكون هذا المال مملوكا ملكا تاما. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها، قال وفي أموالهم، فنسب المال إليهم وفرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. فلا بد من الزكاة، في الزكاة من الملك، أن يملك هذا المال. لذلك على هذا الشيء اختلف العلماء مثلا في زكاة الدين، هل يكون على الدائن باعتبار الملك الحقيقي للمال، أو على المدين باعتباره أنه متصرف فيه ومنتفع به، أم يعفى كلاهما لأن ملك كل منهما غير تام؟ زكاة الدين هل على الدائن لأنه صاحب المال في الأصل، أو على المدين لأنه هو المتصرف هو الذي استلم المال، أو يعفى كلاهما لأنه هذا ملكه ناقص وهذا ملكه ناقص، فالدائن ملكه ناقص المال ليس عنده الآن، والمدين ملكه ناقص المال ليس له لغيره، هو ينتفع به لكن في الأصل هو المال في ذمته. فعلى هذا ظهر الخلاف، لن يأتي تفصيلا، لكن هذا من الشروط أن يكون هذا المال مملوكا ملكا تاما، وفي بعض الأصناف أن يحول الحول، هذا شرط آخر، في بعض الأصناف وليس في كل الأصناف، في بعضه. طبعا الحكمة كما قال ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة، هذا ولي الله الدهلوي كان يقال عنه في الهند شيخ الإسلام، مجدد من المجددين في القارة الهندية، كان يعرف بشاه ولي الله الدهلوي، له كتاب اسمه حجة الله البالغة، من أنفع الكتب أيها الإخوة، حجة الله البالغة. موضوع هذا الكتاب الحكم من الأحكام الشرعية، يعني يذكر الصلاة وبعض الحكم منها، الزكاة، بعض الشروط في الزكاة يذكر الحكم منها، الحج وبعض الحكم منه، والجهاد. اسم الكتاب حجة الله البالغة للشيخ ولي الله الدهلوي، فيقول ما الحكمة من تقدير النصاب؟ لماذا قدر النصاب؟ مثلا ليس فيما دون 5 من الإبل صدق، 40 من الغنم، 40 من الغنم ليس ما دون 40 فيها صدق، واحد عنده 30 شاة ليس فيها زكاة، 40 فما فوق. كذلك النقود الذهب الفضة في قدر معين. قال الحكمة من ذلك إنما قدر يقول من الحب والتمر 5 أوسق لأنها تكفي أقل أهل بيت إلى سنة. هذه 5 أوسق تكفي أقل أهل بيت إلى سنة. طبعا 5 أوسق قبل ما ندخل التصحيح هي قرابة 647 كيلوغرام، 647 كيلوغرام، 600 كيلو و47 كيلو، 647 كيلو، هذه 5 أوسق. فقال واحد عنده من الحب والتمر 600 كيلو، قال تكفي أقل أهل بيت إلى سنة. قال ذلك لأن أقل أهل البيت الزوج والزوجة وثالث خادم أو ولد بينهما وما يضاهي ذلك من أقل البيوت، غالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام، فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك المقدار كفاهم لسنة، وبقيت بقية لنوائبهم أو إدامهم. فقال هذا لو على قوت أهل البيت فقط، إذن الزائد عليهم إذن يتصدق به، كان يخرج زكاة، هذا من الحكم. وقدر كذلك في الورق 5 أواق يعني في الفضة مقدار ما يكفي أهل البيت سنة كاملة، وعادات البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء يكفيهم، والذي يزيد زكاة. فلذلك وكذلك في الإبل، في الإبل اللي عنده 3 من الإبل ليس عليه زكاة، لكن اللي عنده 5 فما فوق قال المقدر أنه هذا يتخذه للنماء ولذلك في الزكاة. فاشتراط النصاب في الزكاة مجمع عليه عند العلماء، طبعا في غير الزروع والثمار والمعادن. أبو حنيفة مثلا يرى أن في قليل ما أخرجت الأرض وفي كثيره العشر، أبو حنيفة يقول في الكثير والقليل العشر، بلغ النصاب أو لم يبلغ، لكن الجمهور يشترطون النصاب شرطا لا بد منه لوجوب الزكاة في كل ما يستوي من ذلك الخارج من الأرض وغيره. وهذا من الحكم أيها الأخوة في الشرع، لأن الزكاة إنما شرعت مواساة للفقير، مواساة للفقير، فلا بد أن تؤخذ من مال يحتمل المواساة. يعني واحد فقير ونأخذ منه زكاة، أو ملك بعض الدنانير من الذهب ونأخذ منه الزكاة لم تبلغ النصاب نأخذ منه الزكاة، لا، قال الزكاة إنما هي مواساة للفقراء، فتؤخذ من مال يحتمل المواساة، يحتمل المواساة. وذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري معلقا، قال عليه الصلاة والسلام لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى. فلتجد في مشروعية النصاب أنه من ملك النصاب فعلا يكون غنيا، يكون عنده مال فائض، يكون لذلك تجب الزكاة في ماله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في أول حديث في حديث أبي سعيد الخدري، هذا أبو سعيد الخدري من المكثرين الصحابة من الصحابة المكثرين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1170 حديثا، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. أبو سعيد الخدري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الكلام أيها الإخوة هنا عن زكاة الزروع والثمار، عن زكاة الزروع والثمار، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وزكاة الزروع والثمار ثابتة بالكتاب والسنة، زكاة الزروع والثمار ثابتة بالكتاب والسنة. فأما بالكتاب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، فالأمر هنا للوجوب، الأمر هنا للوجوب، وقد جعله الله من مقتضى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذه الآية في سورة مدنية ألا وهي سورة البقرة، وهناك آية أخرى في سورة مكية سورة الأنعام، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وذهب كثير من السلف أن قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، قال حقه يوم حصاده الزكاة المفروضة. وهذا التفسير ذكره الإمام الطبري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك يذكر عنه شيخ المفسرين وشيخ المؤرخين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بسنده إلى أنس بن مالك في تفسير هذه الآية، قال وآتوا حقه يوم حصاده، قال الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة. وبعض العلماء قال هذه الآية وآتوا حقه يوم حصاده مكية، وهذه نسختها الزكاة، نسختها الزكاة كما قال الحسن البصري، وهذا القول مروي عن ابن عباس. والعجيب أن شيخ المفسرين الإمام بن جرير اختار القول بأن الآية منسوخة. الإمام بن جرير الطبري قال اختار وآتوا حقه يوم حصاده، قال هذه الآية منسوخة بالآيات المدنية، منسوخة بالآيات المدنية، مع أنه سبحان الله ابن جرير كثيرا ما يرد دعاوى النسخ، يقول هذه الآية منسوخة، كثير ما يرد ويجمع، قل أصل ألا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، ومع ذلك قال في هذه الآية أنها منسوخة، ونقل عن ابن عباس قوله هذا والحسن البصري. لكن الذي غاب عنه أن لفظ النسخ عند الصحابة والتابعين ليس هو لفظ النسخ في عرف المتأخرين. لفظ النسخ في اصطلاح المتأخرين رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر، هذا معنى النسخ عند المتأخرين، رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. لكن لما يقول الصحابي نسختها أو التابع يقول، فيدخل فيه مثلا تخصيص العام، يدخل فيه تقييد المطلق، يدخل فيه تفسير المبهم، يدخل فيه التفصيل المجمل، يقولون منسوخ عن تفصيل المجمل، عن تخصيص العام، عن تقييد المطلق، شيء مطلق قلنا نسختها آية كذا وكذا، يعني قيدتها وليس نسختها ألغت الحكم الشرعي. ولذلك الحافظ بن كثير رحمة الله تعالى عليه أحسن في هذه الآية لما قال وفي تسميته هذا نسخا نظر، لأنه قد كان شيئا واجبا في الأصل ثم إنه فصل بيانه وبين مقدار المخراج، مقدار المخرج منه وكميته، يعني أول شيء فصل، أول شيء ذكر أمر مجملا وآتوا حقه يوم حصاده، والمفصل مقدار ما نخرج، وقد فصل هذا في المدينة. كما ذكرنا الدرس الماضي أن فرض الزكاة كان في مكة ومقادير الزكاة كانت في المدينة، ففرض الزكاة في مكة ومقادير الزكاة وأنصبة الزكاة في المدينة. فهذا أحسن جمع ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى، أنه هذا ليس نسخا، إنما هو وآتوا حقه يوم حصاده، إنما ذكر بين الحكم أصلا ثم ذكر تفصيله في الآيات أو في السنة في المرحلة المدنية. إذن زكاة الزروع والثمار واجب. طب ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة؟ ما هي الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة؟ يعني هل كل الزروع والثمار فيها الزكاة؟ هل من يزرع الخضار مثلا أو الفاكهة نقول له فيه الزكاة، عليك زكاة أو لا؟ هناك أقوال أيها الإخوة في الأصناف الواجبة في الزروع والثمار التي تجب عليها تجب فيها الزكاة. قول الأول أنه لا زكاة إلا في الأصناف الأربعة ولا شيء فيما عداها. أصناف الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذا مذهب منقول عن الحسن البصري، قبله منقول عن ابن عمر والثوري، وقلنا هذا قول ابن حزم. وهذا مذهب الشوكاني كذلك، إنه في الزرع والثمار لا زكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة فقط المذكورة، يعني اللي بيزرع حنطة قمح أو شعير أو تمر وزبيب فقط، غير ذلك كل ما يزرعه ما ليس عليه زكاة إلا في هذه الأصناف فقط. وذهب الإمام مالك والشافعي أن الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، مش فقط في الأصناف الأربعة، على العموم كل ما هو قوت يؤكل ويدخر مثل القمح والشعير والآن الأرز، الذرة، الذرة مما يكال ومما يقتات قوت، الذرة أكل، والشعير والقمح والأرز، الآن الأرز مذكور في النص لكنه قوت يقتات. والقول الثالث أن الزكاة في كل ما يبس ويبقى ويكال، هذه ثلاث أشياء، يبس يعني ييبس ويبقى ويكال، فعلى هذا الخضروات، وهذا مذهب الإمام أحمد، رواية عن أحمد وأشهر روايات عنه، الخضروات قال هذه لا تيبس ولا تبقى ولا تكال، فعلى قوله مثلا العدس، الفول، الحمص، قال هذا يبقى ويكال وييبس، فهذا فيه الزكاة، وهذا مذهب الإمام أحمد. والقول الرابع أن الزكاة في كل ما أخرجت الأرض مما يزرعه الآدمي، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، قال لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، والله عز وجل قال وآتوا حقه يوم حصاده في سياق الكلام عن إيه؟ عن القمح ولا عن الشعير؟ قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان، إذا ذكر الزيتون وذكر الرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فذكر الزيتون. فقال في كل ما أخرجت الأرض مما يزرعه الآدمي، في كل ما أخرجت الأرض، والله عز وجل قال ومما أخرجنا لكم الأرض. ابن العربي المالكي رجح هذا القول وأطال الأدلة في تأييده، قال كل ما أخرجت الأرض فيه الزكاة، كل المزروع حتى الخضار حتى الفاكهة فيه الزكاة. متى تجب الزكاة في الزرع والثمار؟ متى تخرج؟ وآتوا حقه يوما حصادي، عندما تحصد تؤدي زكاة الزروع والثمار في كل ما أخرجت الأرض. وهذا القول الذي أميل إليه، أنه في كل ما أخرجت الأرض فيه الزكاة، من الفاكهة ومن الخضار، من كان يزرع الخضار وقطف زرعه فعليه زكاة واجب، زكاة الزرع والثمار، وكذلك من كان يزرع الفاكهة فعليه زكاة واجب. الآن وقتنا الزيتون، وهذا موسم الزيتون والزيت، اللي عندهم مزارع عليهم زكاة واجب، زكاة الزيتون. طبعا الإمام مالك مع أنه قال يقات ويدخر، إلا أنه الشافعي قال ليس بالزيتون زكاة، مالك استثنى من قوله، قلنا مالك والشافعي ما يقات ويدخر، يقتات ويدخر، الشافعي قال ليس بالزيتون زكاة، لكن مالك أثبت ذلك أن في الزيتون زكاة، فالزيتون فيه زكاة أيها الإخوة. وعلى من يعلم أنه عنده من ثمار الزيتون عليه أن يؤدي زكاته الآن، ينبغي، ولا يشترط فيه الحول، يعني ربما خضروات كل شهرين أو ثلاث أشهر نقول والله حتى يمضى عليها الحول، لا يشترط فيها الحول، بل بمجرد أن تقطف تؤدى زكاتها. فكم مقدار ما يخرج وكم مقدار الخمسة أوسق؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.